الأرض يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. الكلام يقع إن شاء الله في الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت كدليل على الجواز. المصنف بعد أن قال أن الصحيح هو الامتناع وذكر الدليل على الامتناع، تعرض إلى بعض الوجوه التي استدل بها على الجواز. فرغنا من الوجه الأول اللي ذكره المصنف، الكلام يقع في الوجه الثاني. الدليل الثاني الذي ذكر على الجواز هو ثالث الوجوه التي ذكرت في القوانين. نتعرضنا إلى كلام المحقق القومي في القوانين في الوجه الثاني. الوجه الثاني كان هو في الوجه الأول عفوا المتقدم كان هو بعض كلام المحقق القومي في القوانين. هذا الوجه الثالث الذي ذكر في القوانين، هذا اللي الآن احنا بصدده، ذكر قبل ابن الحاجب في مختصر الأصول، والعضدي في شرح على هذا المختصر أيضا ذكره. وحاصل هذا الوجه هو أن أهل العرف والعقلاء يعدون العبد إذا جاء بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم يعدون مطيعا وعاصيا. هذا العبد اللي يأتي بالمأمور به بالواجب في ضمن فرد محرم، العقلاء العرف يرون هذا العبد مطيعا وعاصيا في نفس الوقت. ومثلوا له تقريبا كل من ذكر هذا الوجه ذكر هذا المثال، مثلوا له بما إذا نأها المولى العبد أن يتواجد في مكان مخصوص، كما لو قال لا تدخل غرفتي مثلا الخاصة، نأها أن يدخل غرفته الخاصة وأمر في نفس الوقت بخياطة ثوب، فخاط الثوب في ذلك المكان المخصوص، قال له لا تدخل هذا المكان، في نفس الوقت قال له خيط ثوبي، فجمع بين الأمرين، خاط الثوب في ذاك المكان المخصوص. العرف يرون هذا العبد مطيعا وعاصيا، مطيعا لجهة الإطاعة، إطاعة الأمر بخياطة الثوب، وعاصيا من ناحية أنه دخل هذا المكان المحظور، دخل غرفة المولى، فأوجد المكلف جهتين، جهة إطاعة وجهة عصيان، وجد في مكان الممنوع عنه وخاط الثوب. العقلاء يرون هذا العبد مطيعا وعاصيا، ومن الواضح أن المحكم في باب الإطاعة والعصيان هو العقل والعقلاء. إذا ردنا نحقق الإطاعة والعصيان نلجأ إلى العقل، عقل يقول هاي إطاعة هذا عصيان، هذا ليس إطاعة ذاك ليس عصيان. هذا شنو معنى أخواني؟ شنو معنى أن يرى العقل والعقلاء والعرف هذا العبد مطيعا وعاصيا؟ هذا شنو معنى؟ معناه أن الأمر والنهي اجتمعا في ذاك الفعل الواحد، نفس الإطاعة والعصيان يكشفان بطريق الإن، يكشفان كشف المعلول عن العلة، يكشفان عن وجود الأمر والنهي. وإلا إذا لم يجتمع الأمر والنهي فلا بد أن يعد إما مطيعا فقط أو عاصيا فقط. نفس حكم العقلاء والعرف بالإطاعة والعصيان، اجتماع الإطاعة والعصيان هذا معناه اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن الإطاعة تأتي من الأمر والنهي يأتي من النهي. نفس رؤية العرف والعقلاء أن هذا العبد مطيع وعاصي، نفس هذا يكشف عن اجتماع الأمر والنهي. وإلا إذا لم يجتمع الأمر والنهي، إما أن يوجد الأمر فلا بد أن يعد مطيعا فقط، وإما أن يوجد النهي فلا بد أن يعد عاصيا فقط. عد العقلاء لهذا العبد مطيعا وعاصيا، هذا أدل دليل على اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ لا بد من أن نقول بالجواز. بعد ليش نقول بالامتناع؟ لا بد أن نلتزم بالجواز. هذا الدليل الذي ذكره المصنف في هذا الباب. قال: ومنها أن العرف من ها يعني شنو يعني من أدلة الجواز، قدم الدليل الأول هذا الدليل الثاني، أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم يعدون مطيعا وعاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهى في نفس الوقت عن الكون في مكان خاص مثل قلنا غرفته مثلا، قال لا تدخل غرفتي كما مثل به الحاجبي والعضدي، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي، عد مطيعا لشنو؟ للأمر بالخياطة. فإذا عندنا أمر بالخياطة لابد، وإلا شلون يعدون مطيع؟ مطيع لأي شيء؟ لابد من وجود أمره، فلا بد من وجود أمر، عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي، يعني شنو؟ يعني اجتمع الأمر والنهي. هذا مو فقط دليل على الجواز إخواني، مو فقط دليل على الإمكان، وإنما دليل على الوقوع، وقد ذكروا أن الوقوع أدل دليل على الإمكان. إحنا قاعد نتنازع في إمكان اجتماع الأمر والنهي وامتناعه، هذا دليل على الوقوع فعلا مو فقط الإمكان. عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان، هذا الدليل الذي يذكر على الجواز. المصنف أجاب عن الدليل بجوابين. الجواب الأول هو مناقشة في المثال الذي ذكره المستدل. شوفوا إخواني، هو إحنا ذكرنا المصنف هم ذكر، قال كما مثل به الحاجبي والعضدي، هذا المثال مو مجرد المصنف ذكره، لا تقريبا أغلب أو كل من ذكر هذا الدليل ذكر هذا المثال. لعلنا نقرأ عبارة المعالم أو القوانين، المعالم ذكر هذا المثال، قوانين ذكر هذا المثال. الآن هو المصنف يقول، أنا ما راجعت، المصنف يقول الحاجبي والعضدي أيضا ذكر هذا المثال. إذن هذا المثال إلى خصوصية، يعني الجميع تقريبا ذكره، ومن هنا المصنف لا بأس أن يناقش في المثال، ولو إحنا الطلبة معتادين على عدم المناقشة في المثال، لكن هذا المثال إلى خصوصية الجميع تقريبا ذكره، فلا مانع من أن يناقش المصنف فيه. هذا الجواب الأول، مناقشة في المثال. المصنف يقول حاصل هاي المناقشة هو أن هذا المثال خارج عن محل الكلام، إحنا محل كلامنا في شيء، هذا المثال يتحدث عن شيء آخر. حاصل المناقشة هو أن الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي عادة إنما يكون فيما إذا كان لنا وجود واحد وتحقق فارد، عندنا وجود واحد، غاية ما في الباب أن هذا الوجود الواحد يتعنون بعنوانين، إلى عنوانين، فنبحث هل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، يقتضي تعدد المعنون فلا مانع من الاجتماع، أو لا، تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون فنلتزم بالامتناع. فإذا إحنا محل كلامنا فيما إذا كان إنه وجود واحد، كما في هذا المثال اللي دائما نذكر، المثال المدرسي، الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة نقول هاي السجدة على الأقل، السجدة وضع الجبهة على الأرض، هذا ينطبق عليه، هذا فعل واحد، هاي حركة واحدة، وجود واحد، ينطبق عليه عنوان الصلاة كما ينطبق عليه عنوان الغصب، هي حركة واحدة، هي سجدة واحدة، فإذا فعل واحد، وجود واحد، عنونا بعنوانين، فنبحث في جواز أو عدم جواز الاجتماع في هاي الحركة الواحدة. أما إذا كان لنا وجودان متغايران متعددان، غاية ما في الباب أن هذين الوجودين منضمان مقترنان، اقترنا في الوجود، إذا كان كذلك هذا يخرج عن محل الكلام. شنو مثال المدرسي لما هو خارج عن محل الكلام؟ مر علينا أكثر من مرة، النظر إلى الأجنبية أحسنتم في الصلاة، النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، النظر شيء، يعني وجود مصداق النظر شيء، ووجود مصداق الصلاة شيء آخر. الحركات الصلاتية موجودة بوجود مستقل عن وجود النظر إلى الأجنبي. فإذا عندنا وجودين، عندنا سجدة وعندنا نظر، هذان وجودان متغايران. غاية ما في الباب أن هما اقترنا وجودين في آن واحد، وجدا معا لكن لم يندك الأحد وهما في الآخر. كل واحد وجود مستقل، مصداق النظر غير مصداق الصلاة، هما متغايران وجودا. غاية ما في الباب أن هما اقترنا ووجدا في آن واحد، حينئذ هذا يخرج عن محل كلامنا. نقول هذا أمر ممكن بل واقع، الشارع المقدس يأمر بالصلاة وفي عين الوقت ينهى عن النظر إلى الأجنبية وما يلزم أي محذور، وكلا الفريقين يلتزم بالجواز وماكو مانع من ذلك. هذا يكون خارج عن محل كلامنا، لا كلام لنا في مثل هذا المثال، النظر إلى الأجنبية في الصلاة. كلامنا في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، الوجود الواحد المعنون بعنوانين. فإذا هذا محل كلامنا. بعبارة أخرى محل كلامنا فيما إذا كان الاتحاد، عليكم السلام ورحمة الله، بين الأمرين اتحاد، عفوا، فيما إذا كان التركب بين الأمرين تركبا اتحاديا كما دائما هيك نقول. إذا كان التركب بين الشيئين تركبا اتحاديا بحيث يتحدان في الوجود، هذا محل كلامنا. أما إذا كان التركب تركبا انضماميا هما متغايران، غاية ما في الواقع هما انضما بعضهم إلى البعض الآخر، هذا يكون خارجا عن محل الكلام. هذا بشكل كبروي نقوله تعال إلى محل كلامنا، تعال إلى الخياطة. وشنو بعد قال؟ الكون في المكان المخصوص، هذا من قبيل الأول لو من قبيل الثاني؟ هذا واضح من قبيل الثاني، هذا من قبيل ما لو كان التركب بين الأمرين تركبا انضماميا، لأن وجود الخياطة غير وجود الكون في المكان المخصوص. الخياطة شنو معنى الخياطة؟ الخياطة هو أن يدخل الشخص الإبرة في الثوب ويخرجها منه بكيفية خاصة، أو لا، المقصود من الخياطة الكيفية الحاصلة من هذا الفعل بعد هذا الفعل، إما نفس هذا الفعل وإما الكيفية الحاصلة من الفعل. وعلى التقديرين هي غير الكون في المكان المخصوص. على التقدير الأول تكون الخياطة من مقولة الفعل، هي فعل من الأفعال. وعلى التقدير الثاني تكون الخياطة من قبيل الكيف، من مقولة الكيف. فالخياطة إما من مقولة الفعل وإما من مقولة الكيف. على التقديرين هي تختلف عن الكون في المكان المخصوص الذي هو من مقولة الأين. فعدنا الخياطة إما من مقولة الفعل، يعني إذا كانت الخياطة هي نفس فعل الفاعل، نفس الفعل بالمعنى المصدري، الحدث الصادر من الفاعل، فتكون من مقولة الفعل. وإما أن تكون لا، هي نتيجة هذا الفعل والكيفية الحاصلة من هذا الفعل، يعني الفعل بمعناه الاسم المصدري، يعني نتيجة الفعل ونتيجة الحدث. على التقديرين هي غير الكون في المكان المخصوص الذي هو من مقولة الأين. لما تعلمون من أن المقولات متباينة بتمام الذات، المقولات أجناس عالية لا تجتمع ولو في بعض الحقائق، ولو في بعض الحقيقة هي لا تجتمع لا كلا ولا بعضا، لا تتحد، وإلا لو اجتمعت لما كانت أجناسا عالية، هي أجناس عالية متباينة بتمام الذات. فإذا الكون لا ينطبق على الخياطة، الخياطة شيء والكون في المكان المخصوص شيء آخر، هما متباينان وجودا. ومع ذلك حينئذ لا تدخل في محل الكلام، لا تكون من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما تكون من قبيل النظر إلى الأجنبية. هذا الجواب الأول اللي ذكر المصنف، مضافا إلى أن الخياطة أمر قائم بالثوب، فعل قائم بالثوب. فلا يكون متحدا مع الكون في المكان المخصوص الذي هو قائم بنفس الشخص بنفس المكلف، صفة من صفات الشخص، الخياطة صفة من صفات الثوب. على أي حال هذان وجودان متعددان متغايران، هما ليسا من قبيل الصلاة في الأرض المغصوبة، فيكون خارجا عن محل الكلام. وقلت كل من ذكر هذا الدليل هو تقريبا ذكر هذا المثال، إذن هذا خروج عن محل الكلام، لا يصلح أن يكون دليلا. حتى تدعي الجواز لابد أن تذكر الجواز فيما هو محل كلامنا. أما أن تجد غالط وتجيب مثال إحنا متفقين جميعا على الجواز فيه، هذا ليس فنيا وليس علميا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكر المصنف، إذا قطعنا النظر عن المثال وتنزلنا وقلنا بوحدة وجود الكون مع الخياطة، أو مثلنا بمثال آخر، جيب مثال آخر مثلا هم ندعي فيه نفس الدعوة، لكننا نمنع من صدق الإطاعة والعصيان على الإطلاق. هو المستدل ايش قال؟ قال أن من خاط الثوب في المكان المخصوص العرف يعد مطيعا وعاصيا، وعد العرف هذا العبد مطيعا وعاصيا، هذا يكشف بطريق الإن عن اجتماع الأمر والنهي. احنا في الجواب الثاني اذا قطعنا النظر عن النقاش في المثال، في الجواب الثاني نقول نحن نمنع من صدق الإطاعة والعصيان على الإطلاق. ما نقبل أن العرف يعد هذا المكلف مطيعا وعاصيا مطلقا، وإنما لا بد من التفصيل. بيان التفصيل شوية أخواني نلتفت، المصنف على خلاف عادته، عادة المطلب يكون واضح العبارة تصير شوية بها تعقيد، اليوم بالعكس المطلب شوية بدقة عبارته كأنما توحي بوضوح المطلب. بيان هذا التفصيل هو أن الإطاعة لها معنيان، حتى نشوف فعلا أكو إطاعة وعصيان في هذا المثال وأمثاله أو لا. شنو المقصود بالإطاعة؟ الإطاعة تعني أحد أمرين، الإطاعة بالمعنى الأول تعني حصول الامتثال وإيجاد المأمور به خارجا، هذا الفعل المأمور به يوجد خارجا، حصول الامتثال وإيجاد المأمور به خارجا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجاد المأمور به خارجا بما هو مطابق لمتعلق الأمر. يعني شنو أطاعة؟ يعني امتثل، يعني أوجد المأمور به، وكان الفعل الموجود خارجا مطابقا لمتعلق الأمر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإطاعة هو حصول الغرض، مجرد إيجاد الغرض، مجرد إيجاد غرض المولى ولو لم يتحقق الامتثال، ولو لم تتحقق المطابقة بين الفعل وبين متعلق الأمر المأمور به، وإنما يوجد غرض المولى فيقال زيد أطاع. يعني شنو أطاع؟ يعني أوجد غرض المولى. هذان معنيان للإطاعة. على المعنى الأول إذا كان المقصود المستدل مو قال يتحقق الإطاعة والامتثال، حتى ندقق في كلمات المستدل، المستدل قال يتحقق اجتماع الإطاعة والعصيان، مو قل شنو مقصودك من الإطاعة في كلامك في كلام المستدل، شنو المقصود من الإطاعة؟ إذا كان المقصود الأول، إذا كان المقصود من الإطاعة بالمعنى الأول حصول الامتثال، فنمنع من صدق الإطاعة والعصيان. قل من وافقك أنت تقول أن العرف يعد الإطاعة، يعد المكلف العبد مطيعا وعاصيا؟ نقول لا، هذا ممنوع. العرف لا يعد المكلف مطيعا وعاصيا. إذا كان مقصودك من الإطاعة بمعنى شنو؟ حصول الامتثال، تحقق الامتثال ومطابقة المأمور به، ليش نمنع من ذلك؟ لأننا بعد أن أقمنا الدليل على الامتناع وقلنا بالامتناع سابقا المصنف فرغنا لننسى اخواني، المصنف ذكر اربع مقدمات واستدل على الامتناع، وبعد ذلك اجى تعرض الى ادله الجواز وناقش في ادله الجواز. احنا بعد ان اقمنا الدليل والبرهان على الامتناع، حينئذ نقول اما ان نقدم جانب الامر واما ان نقدم جانب النهي. فاذا قدمنا جانب الامر، احنا مو نقول بالامتناع واستدلينا على الامتناع، فلو نقدم جانب الامر لو نقدم جانب النهي. فاذا قدمنا جانب الامر، جاوبوني شنو اللي يتحقق؟ يتحقق الاطاعه والعصيان معا؟ الجواب لا يتحقق الا الاطاعه. شنو مقصودنا بالاطاعه بالشق الاول؟ المعنى الاول شنو؟ تحقق الامتثال، يعني الاتيان بالفعل مطابقا للمامور به، هذا متحقق. ليش؟ لان عندنا امر، لان احنا قدمنا جانب الامر، فهناك امر بالخياطه مثلا في محل كلامنا، وقد خاط الثوب، وهل هناك نهي او لا؟ الجواب لا، لان احنا بانين على الامتناع وقدمنا جانب الامر، يعني ما عندنا نهي، ليس إلا الأمر فيتحقق الامتثال وتتحقق مطابقة المأمور به. فعلا هو طابق المأمور به، فلا يتحقق إلا الامتثال. وأما العصيان فلا يتحقق. ليش؟ لأن العصيان فرع وجود نهي، وإحنا بانين على الامتناع وتقديم جانب الأمر، ما يعني سقوط النهي أساسا ولا نهي، فلا يتحقق العصيان. هذا إذا قدمنا جانب الأمر. أما إذا قدمنا جانب النهي فيتحقق العصيان. أكو عندنا نهي عن الكون في المكان المخصوص فيتحقق العصيان. وأما الإطاعة، الإطاعة بمعنى مطابقة المأمور به وحصول الامتثال، هاي لا تحصل. ليش؟ لأن الامتثال يعني شنو؟ يعني مطابقة الفعل للمأمور به اللي يتوقف على وجود أمر. أما بناء على كلامنا، بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، أصلا ما عندنا أمر، يسقط الأمر كما سقط النهي في الحالة الأولى. فإذا نقول للمستدل، إذا كان مقصودك من الإطاعة، شوية الجو مو حار سيدنا؟ إذا كان مقصودك من الإطاعة حصول الامتثال، فنمنع تحقق واجتماع الإطاعة والعصيان. إما أن يتحقق الإطاعة فقط إذا قدمنا جانب الأمر، وإما أن يتحقق العصيان فقط إذا قدمنا جانب النهي. هذا كله أخواني حتى ليطلع المطلب من إيدنا، هذا كله بناء على المعنى الأول للإطاعة. إذا كان المقصود من الإطاعة حصول الامتثال، فإما أن يحصل الإطاعة فقط أو يحصل العصيان فقط. أما أن العرف يرى أن المكلف مطيعا وعاصيا على المعنى الأول، هذا ممنوع، هذا من قبله، هذا على المعنى الأول. تعال للمعنى الثاني، شنو المعنى الثاني للإطاعة؟ حصول الغرض وإيجاد الغرض، وأن المكلف يوجد غرض المولى فقط من دون أن يتحقق الامتثال، لأن الامتثال يعني مطابقة الفعل للمأمور به، هذا اللي يقتضي وجود أمر حتى يصير عندنا مأمور به وعندنا مطابقة. أما حصول الغرض هذا لا يتوقف على وجود أمر. فبناء على المعنى الثاني، إذا كان المقصود المعنى الثاني، فحينئذ نقول لا مانع، بناء على حصول الغرض لا مانع من أن تجتمع الإطاعة مع العصيان، لكن في التوصليات. هسه خلينا نتحدث عن التوصليات وراح نجي للعبادات. في التوصليات نقول لا مانع من أن يتحقق اجتماع الإطاعة والعصيان في خصوص التوصليات. شنو مقصودنا من الإطاعة؟ الإطاعة يعني حصول الغرض، ماكو مانع. يعني إذا قدمنا جانب النهي وقلنا احنا نقول بالامتناع واقمنا البرهان على الامتناع، اذا قدمنا جانب النهي فحينئذ نقول لا مانع من حصول العصيان ليش حصول العصيان؟ لوجود نهي. وحصول الإطاعة شنو معنى الإطاعة؟ يعني حصول الغرض، حتى إذا ما عندنا أمر، لكن طالما يتحقق الغرض من التوصليات تتحقق الإطاعة وتصدق الإطاعة ولو لم يوجد هناك أمر بالفعل، كما في مثلا كما في تطهير الثوب بالماء المغصوب. تطهير الثوب بالماء المغصوب جاوبوني أكون هي لو ما أكون هي، جاوبوني نعم أكون هي، حرام واحد يستعمل ماء غيره، فهناك نهي عن الغصب. فإذا طهر الثوب بالماء المغصوب يكون عاصيا، هذا التصرف في مال الغير من دون طيب نفس منه، فيكون غصبا محرما فيتحقق العصيان. تتحقق الإطاعة أو لا؟ نعم تتحقق الإطاعة. شنو المقصود من الإطاعة؟ تحقق الغرض وحصول الغرض. أي حصل الغرض، يتطهر الثوب، تزول النجاسة، يزول الخبث من الثوب، فإذا يحصل الإطاعة والعصيان. لكن إذا كان المقصود من الإطاعة حصول الغرض في التوصليات يجتمع الإطاعة والعصيان في التوصليات، إذا كانت الإطاعة بمعنى حصول الغرض، كما ركب الدابة المغصوبة وسار إلى الحج. هاي الدابة المغصوبة حرام، وفي كل لحظة هو يستحق عقابا على الغصب، لكن يحصل الغرض، هاي تحصل له الغرض، يعني توصل إلى الديار المقدسة وتمكن من أداء المناسك، يحصل الغرض. هاي ركوب الدابة، تدرون قرينا بالمقدمة، مقدمة الواجب، أن وجوب المقدمة على فرض وجوده هو وجوب توصلي، الغرض منه التمكن من إيجاد الواجب النفسي. هذا في التوصليات. أما في العبادات، في العبادات نقول لا يحصل الاجتماع. ليش؟ لأننا إذا قدمنا جانب النهي إنما يتحقق العصيان فقط. وأما الإطاعة ولو كانت بمعنى حصول الغرض، حتى إذا كانت بمعنى حصول الغرض لا تتحقق في العبادات. ليش؟ لأن الغرض من العبادة لا يحصل إلا في الفرد المباح، إلا في الفرد غير المحرم. قرينا بالأمر العاشر المتقدم، مو الأمر العاشر المتقدم، المصنف لما بيّن الثمرة من النزاع في مسألة الاجتماع الأمر والنهي، قال أن العبادة لا تكون عبادة، الفعل لا يكون عباديا إلا إذا كان صادرا محبوبا من المكلف وقابلا للتقرب. الفعل في نفسه يكون قابل للتقرب، وصدور الفعل من المكلف أيضا يكون محبوبا، كما لو كان المكلف مثلا جاهلا غير ملتفت إلى التحريم فيصدر من الفعل عبادته، أما إذا كان المكلف ملتفتا إلى تحريم الشيء ما يمكن إلى أن يتقرب. إذا كان المكلف ملتفتا إلى حرمة الصلاة في هذا الموضوع لا تصدر الصلاة عبادة من المكلف. فإحنا إذا فرضنا وجود النهي وتحقق العصيان والتفات المكلف إلى الحرمة، حينئذ بعد لا يتحقق الغرض من العبادة، لا يتحقق الغرض من الفعل. ليش؟ لأن الغرض من العبادة لا يتحقق إلا مع قصد القربة المتوقف على صلاحية الفعل للتقرب، وعلى كون صدور من المكلف محبوبا وغير مبغوض. فإذن في العبادات، حتى إذا كان المقصود من الإطاعة حصول الغرض، الإطاعة لا تتحقق. طبعا الإطاعة بمعنى حصول الامتثال، هذا فرغنا منه، حصول الامتثال يتوقف على وجود أمره. حتى إذا نقول أن الإطاعة بمعنى حصول الغرض في العبادات ما يتحقق، لا يجتمع في العبادة الإطاعة والعصيان في آن واحد. إما أن يتحقق العصيان إذا قدمنا جانب النهي، وأما إذا قدمنا جانب الأمر، هذا كله إذا قدمنا جانب النهي، إذا قدمنا جانب الأمر فلا يحصل إلا الإطاعة، سواء كان في العبادات أو في التوصليات. فإذا بالشق الثاني فيما إذا كان المقصود بالإطاعة حصول الغرض، مرة نتحدث في العبادات، مرة نتحدث في التوصليات. في التوصليات قلنا يمكن أن يجتمع الإطاعة والعصيان في التوصليات، كما في نظير يكون المحل كلامنا نظير ركوب الدابة المغصوبة، هم تتحقق المعصية لأن ركب دابة مغصوبة، هم تتحقق الإطاعة بمعنى حصول الغرض. أما في العبادات فعلى تقديم النهي لا يتحقق إلا المعصية، وعلى تقديم الأمر لا يتحقق إلا الإطاعة. أما أن يجتمع الأمران في العبادة هذا أمر غير ممكن. المتحصل من جميع ما تقدم حتى نجاوب المستدل، شنو اللي يتلخص من كل ما تقدم؟ أننا نمنع من اجتماع الإطاعة والعصيان إلا في صورة واحدة، في صورة واحدة فقط تجتمع الإطاعة مع العصيان. في صورة شنو؟ فيما إذا أريد من الإطاعة حصول الغرض، وفي خصوص التوصليات فقط. أما في غير هاي الصورة فإما أن يتحقق الإطاعة وإما أن يتحقق العصيان. فالآن من خلال هذا البحث اتضح هذا، اتضح أن الاجتماع لا يتحقق إلا في التوصليات فيما إذا أريد من الإطاعة حصول الغرض، أما إذا أريد من الإطاعة حصول الامتثال فما يمكن أن يتحقق الاجتماع أساسا لا في العبادات ولا في التوصليات. وهكذا إذا أردنا من الإطاعة حصول الامتثال، أيضا حصول الامتثال إذا أردنا من الإطاعة حصول الامتثال فلا يجتمع الأمران الإطاعة والعصيان. ويترتب على ذلك أن المستدل إذا كان مقصود، إذا كان مقصود المستدل من دعوى صدق الإطاعة والعصيان هو الاستدلال على وجود الأمر والنهي، فهذا الاستدلال يكون ممنوعا. احنا شلون بينا الاستدلال؟ لا تتعبون اخواني، بس هاي النقطة ونقرأ العبارة فرغنا بعض. احنا شلون بينا الاستدلال على الجواز اللي كان بالبداية كان الى صورة وكان مقنع كأنما، شلون بينا؟ قلنا حكم العقلاء والعرف باجتماع الإطاعة والعصيان هذا يكشف عن وجود أمر ونهي، فيكشف عن تحقق الاجتماع فعلا، مو فقط إمكانه، مو هيك نقول. الآن نقول بعد أن اتضح أن صدق الإطاعة والعصيان إنما يكون في التوصليات، إذا أريد من الإطاعة حصول الغرض بعد أن قلنا هذا وأن الاجتماع ما يتحقق إلا في خصوص هاي الصورة، بعد حينئذ نقطع الطريق على المستدل. المستدل قال أن اجتماع الإطاعة والعصيان يكشف عن وجود الأمر والنهي، نقول لا، هذا الكلام ليس تاما. بعد اجتماع الإطاعة والعصيان في التوصليات إذا أريد من الإطاعة حصول الغرض هذا ما يكشف كشف المعلول عن العلة وبطريق الإن عن وجود الأمر والنهي. ليش؟ لأن المقصود بالإطاعة شنو؟ حصول الغرض، وحصول الغرض لا يتوقف على وجود أمر، حتى تقول أن الإطاعة تكشف عن وجود الأمر إلى جانب النهي، بعد ماكو كشف، لأن بعد أن فسرنا الإطاعة بمعنى حصول الغرض هذا ما يتوقف على وجود الأمر. نعم الإطاعة بمعنى حصول الامتثال هذا يتوقف على وجود أمر، وحينئذ بعد لا يتم هذا الاستدلال. وإذا كان مقصود الاستدلال في العبادات فبينا في العبادات أن المتحقق إما الإطاعة فقط وإما العصيان فقط، والاجتماع للإطاعة والعصيان هو يبدو من خلال دعوة اجتماع الإطاعة والعصيان، يريد يكشف من خلال الإطاعة والعصيان عن وجود أمر ونهي. احنا نقول له لا، المقصود بالإطاعة. إذا كان مقصودك حصول الامتثال فنمنع الاجتماع، وإذا كان مقصودك حصول الغرض فنسلمه، لكن هذا ما ينفعك في الكشف عن وجود أمر، وحينئذ يبطل استدلال المستدل. قال: المصنف مثل ما بينا أجاب بجوابين. الجواب الأول مناقشة في المثال، وقلنا ماكو مانع من في المقام في أمثال المقام من المناقشة في المثال، لأن يبدو أن الجماعة مصرين على التمثيل بهذا المثال، أغلبهم إذا مو كلهم مثلوا بهذا المثال. يقول: وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال، هذا الجواب الأول، بأنه ليس من باب الاجتماع. هذا المثال مو من باب الاجتماع، احنا نتحدث فيما اذا كان لنا وجود واحد مثل الصلاة في الارض المغصوبة، اما اذا كان عندنا وجودين مثل النظر الى الاجنبية في الصلاة فلا كلام لنا فيه، ليس من باب الاجتماع. ليش ليس؟ يقول: ضرورة ان الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا. ما عندنا وجود واحد، احنا في أول الأبحاث في مسألتنا قلنا المقصود من اجتماع الأمر والنهي في واحد، الواحد بالوجود، الواحد وجودا سواء كان واحدا شخصيا أو نوعيا، واحد بالوجود. هذا مو واحد بالوجود، وجود الخياطة غير وجود الكون. يقول: ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: المنع. وفيه المنع، هذا المنع مبتدأ مؤخر وفيه خبر مقدم، هذا جعله هو العمدة الجواب، أما ذاك ذكر بعنوان العبارة المعترضة كأنما مضافا إلى هذا، مضافا إلى المناقشة في المثال. هذا الجواب اللي راح يذكر. الجواب الثاني: المنع إلا عن صدق أحدهما المتحقق هو أحد الأمرين، ونمنع من اجتماع الأمرين. المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة أو العصيان. إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أولا راح نتحدث عن الإطاعة بمعنى الامتثال. يقول: إذا كان مقصودنا من الإطاعة حصول الامتثال وقدمنا جانب الأمر فما يتحقق إلا الإطاعة، وإذا قدمنا جانب النهي فما يتحقق إلا العصيان. يقول: إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع. احنا ذكرنا الدليل على الامتناع، فلو نقدم الأمر فما يتحقق إلا الإطاعة، لو نقدم جانب النهي فما يتحقق إلا العصيان. هذا إذا كان مقصودنا من الإطاعة حصول الامتثال. نعم، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني شنو؟ حصول الغرض. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض، وصدق العصيان في التوصليات فقط. في التوصليات إذا قلنا مقصودنا من الإطاعة حصول الغرض فيمكن أن يجتمع الإطاعة والعصيان، هو يخيط الثوب ويكون في المكان المخصوص. هذا التوصلي هو في مثالنا، شوفوا هو احنا قاعد نتحدث عن العبادات، هو ذكر امر توصلي. في التوصليات نقول ايه ماكو مانع اذا كان المقصود حصول الغرض، طبعا ما راح يكلف يقول له افتق الثوب وخيطه مرة ثانية في مكان مباح، لا خلص تحقق غرضه. فيجتمع الاطاعة بمعنى شنو الاطاعة؟ حصول الغرض والعصيان، ايه يتحقق. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة. شنو إطاعة؟ بمعنى حصول الغرض وصدق العصيان. هاي العصيان معطوف على الإطاعة مو على حصول الغرض في التوصليات، في خصوص التوصليات. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض، يعني وأما في العبادات فلا يحصل الإطاعة ولو بمعنى حصول الغرض، ولو بالمعنى الثاني الإطاعة ما تتحقق. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها، الغرض من العبادات، إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم، إلا في المصداق غير المحرم، كما لو لم يكن ملتفتا إلى التحريم. حتى نحاول نثبت الإطاعة والعصيان في العبادات، نقول العبادة إذا كانت محرمة، فأريد نشوف هل يتحقق الغرض من العبادة أو لا. نقول الغرض من العبادة ما يتحقق إلا إذا لم يكن ملتفتا إلى التحريم، وحينئذ إذا لم يكن ملتفتا إلى التحريم بعد ما يتحقق إلا الإطاعة، ما يتحقق العصيان، لأنه هو غير ملتفت إلى التحريم. ما له معنى نقول له أنت عصيت، يقول أنا أصلا ما أدري، هو المولى قال لا تدخل إلى غرفتي، أصلا ما أدري بالتحريم، فما يتحقق العصيان، ما يتحقق إلا الإطاعة. فإما أن يكون ملتفتا إلى التحريم فيتحقق العصيان ولا تتحقق الإطاعة، وإما أن لم يكن ملتفتا إلى التحريم فيتحقق الإطاعة دون العصيان. ففي العبادات حتى إذا فسرت الإطاعة بمعنى حصول الغرض لا يتحقق الاجتماع، الاجتماع لا يتحقق إلا في التوصليات، وفيما إذا أريد من حصول الغرض من الامتثال من الإطاعة عفوا حصول الغرض. يقول وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض، يعني ما تتحقق الإطاعة بمعنى حصول الغرض منها من العبادات، إلا فيما صدر، إلا في الفعل الصادر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه، كما تقدم في الأمر العاشر اللي بين به الثمرة، وبين المصنف مقومات العبادة. الفعل لابد أن يكون محبوب، ثانيا صدور الفعل من المكلف لابد أن يكون محبوب، قدرة المكلف على قصد الامتثال، هاي الأمور الثلاثة لابد أن تتحقق حتى يصدر الأمر عبادة. وصلى الله على محمد وآل محمد.